أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، فتحية طيبة إليكم مع المحاضرة الرابعة في هذه الدورة، نبوءات المزامير في مسألة صلب المسيح عليه الصلاة والسلام. أيها الكرام، أجد لزاما علي في بداية هذه المحاضرة أن أرحب بضيفي جناب القس يوسيفوس، والذي سيتفضل بمناقشة المحاضرة بعد أن ننتهي منها بإذن الله عز وجل. الموضوع الذي أتحدث عنه أيها الإخوة الكرام يتلخص في أن نحن المسلمين نؤمن بأن المسيح عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيتعرض لمؤامرة تودي بحياته، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يرضى، بل طلب من الله عز وجل أن يصرف عنه كأس الموت. دعا تكرارا ومرارا في بستان جثماني وهو يطلب من الله عز وجل أن يصرف عنه كأس الموت، ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى استجاب له. جاءت الجموع للقبض على المسيح في بستان جثماني، فأنجاه الله تبارك وتعالى وألقى شفهه على رجل آخر لم يذكر القرآن اسمه، لأن القرآن غير معني بمثل هذه التفاصيل التاريخية، فما يهمنا نحن كبشر هو ما يسطره القرآن، أما ما عدا ذلك من أسماء لا فائدة من معرفتها، فالقرآن من عادته دائما أن يتجاوز مثل هذا، فمثل هذا لا يعبأ به، وليس محله كتب الله عز وجل بل كتب التاريخ. أخذ غير المسيح عليه الصلاة والسلام وضرب وصفع وصلب ومات وقبر، ألقي عليه شبه المسيح. من هو هذا الشبيه؟ أنا افترضت فرضا، وهو أن هذا الشبيه هو يهوذا الأسخريوطي التلميذ الخائن. وقدمت في المحاضرات الماضية بعض اللمحات عن شخصية هذا الإنسان مما يشهد بأنه يهوذا الأسخريوطي، وإن كان ما قدمته قد لا يكون كافيا للجزم بهذه الحقيقة. جناب القس في المحاضرة الماضية قال كلمة سأبدأ منها، قال: من هذا يهوذا الذي يتنبأ عنه الكتاب المقدس أو يذكره؟ وكأني به لا يعلم، لأن الكتاب المقدس قد تكلم كثيرا وكثيرا عن أناس أشرار، وأيضا تكلم وتنبأ عن يهوذا الأسخريوطي. ما أذكره اليوم إنما هو نبوءة في الكتاب المقدس عن يهوذا الأسخريوطي. هذه النبوءة يؤمن أهل الكتاب بأن لها علاقة كبيرة في حادثة صلب المسيح عليه الصلاة والسلام، ولسوف نرى بإذن الله عز وجل أنها نبوءة تتحدث عن نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام وعن صلب غيره. المزمور 69 نبوءة عن المصلوب، نبوءة عن المصلوب. والسؤال: من هو المصلوب؟ هل هو يهوذا الأسخريوطي التلميذ الخائن كما أفترض أنا، أم هو المسيح عليه الصلاة والسلام كما يقول جناب القس يوسيفوس؟ ما دليلي على أن لهذا المزمور علاقة وطيدة بحادثة الصلب؟ هناك إحالتان في الكتاب المقدس إلى هذا المزمور تدلان على أن له علاقة وطيدة في مسألة صلب المسيح أو نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام. سأبدأ بالنص الأول، يوحنا 19:28. يقول يوحنا: وبعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب، لكي يتم الكتاب، هناك نبوءة في العهد القديم، حتى تتم هذه النبوءة، قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا إسفنجا من الخل ووضعوه على زوفة اللي هي الصوفة، وعلى قصب عفوا، وقدموها إلى فمه، فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل. إذن المسيح لماذا طلب الماء ولماذا حصل ما حصل؟ لأنه يريد أن يتم الكتاب، هناك نبوءة في الكتاب. لاحظ النص ماذا يقول؟ فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. لو سألنا جناب القس أو سألنا أي مسيحي ما هو الكتاب الذي يتحدث عنه المسيح ويريد أن يتمه ولأجل تمامه طلب الماء وقال أنا عطشان، يقول لك إنه يتحدث عن هذا المزمور، المزمور 69 في الفقرة 21. ماذا تقول الفقرة 21 من هذا المزمور؟ ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. إذن يوحنا يقول لنا هناك نبوءة عن المصلوب. أين وردت هذه النبوءة؟ يقول في المزمور 69 في الفقرة 21، في الفقرة 21. فهذا شاهد أول يعطينا بأن هذا النص كان يتحدث عن المصلوب، كان يتحدث عن المصلوب. نأخذ نص آخر أيضا فيه شاهد على نفس الموضوع، وأنه قبل أن أقول الشاهد الثاني أسأل جناب القس يوسيفوس، هل هذه النبوءة يجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا كانت تتحدث عن المسيح؟ إذا كانت تتحدث عن المسيح أرجو أن حضرتك تكتب لي واحد حتى أكمل. الأستاذ يوسيفوس قال يس، إنها تتحدث عن المسيح. دعوني أقول لكم إنها تتحدث عن المصلوب وليس عن المسيح. أنا وجناب القس متفقان على أن هذا المزمور يتحدث عن المصلوب. أنا وجناب القس متفقان على أن هذا المزمور يتحدث عن المصلوب، لكن هو يقول عن عيسى المصلوب، عن المسيح المصلوب، ونقول لا، إنه يتحدث عن غير المسيح المصلوب. لاحظوا نقطة الخلاف بيني وبين جناب القس. حتى أؤكد لكم، هذا المزمور أيضا يتحدث، هذا المزمور يتحدث عن يهوذا. مفاجأة، هذا المزمور يتحدث عن يهوذا. هل يهوذا هناك نبوءة عنه في هذا الكتاب؟ نعم نعم. وين؟ خلينا نشوف الدليل على أن هناك نبوءة عن هذا اليهوذا، خلافا لما قاله القس في المحاضرة الماضية. في سفر أعمال الرسل 1:20، لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصير داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. وهنا أسأل جناب القس، هل هذه النبوءة التي قالها بطرس كان يتحدث فيها عن يهوذا الأسخريوطي؟ إذا كان نعم اكتب لي يس من فضلك. الأستاذ يوسيفوس يقول يس، أحسنت أستاذ يوسيفوس، إجابة صحيحة. إذن ما جاء في سفر أعمال الرسل 1:20 كان نبوءة عن يهوذا. ما هي النبوءة؟ يقول لأنه مكتوب في سفر المزامير، يعني في المزمور 69 اللي احنا حنقرأه. ايش مكتوب؟ لتصير داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. إذا هذا المزمور حسب رأيي يتحدث عن المصلوب عن يهوذا، حسب جناب القس يتحدث عن المسيح عن يهوذا. ماشي يا أخوان؟ الآن إخوتي الكرام، الآن إخوتي الكرام دعونا نقرأ هذا المزمور، وسنبدأ في الجزء الأول منه في أول المزمور لإمام المغنين على السوسن لداود، المزمور 69. اتفقنا على أن له علاقة كبيرة في شخصية يهوذا، وله علاقة وأنه يتحدث عن المصلوب. اتفقنا، يعني أنا وجناب القس اتفقنا على نقطتين يا إخوة. النقطة الأولى أن المزمور يتحدث عن المصلوب، وأنه يتحدث عن يهوذا، وأنه يتحدث عن يهوذا. طيب الآن نبدأ نتحدث ونشوف هذا المصلوب من هو. خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي. تذكرون أن المصلوب كان على الصليب يصرخ إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كان يطلب من الله عز وجل أن ينقذه من الموت. غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني. إذن هو في مؤامرة، في كارثة، في مصيبة. طيب، تعبت من صراخي، يبس حلقي، كلت عيناي من انتظار إلهي. إذن هو يدعو الله عز وجل بحرقة وهو على الصليب، هذا المصلوب الذي أنا أزعم أنه يهوذا الأسخريوطي، يبكي بحرقة ويطلب من الله وقد تعب من انتظار الإجابة. والسؤال، هل حصلت إجابة من الله له؟ لا، النص لا يقول هذا. كلت عيناي من انتظار إلهي، تعبت من صراخي، ما في نتيجة أبدا. أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. هل يهوذا الأسخريوطي يبغض بلا سبب؟ نعم، يهوذا الأسخريوطي يبغض بلا سبب. ليش؟ لأنهم لو علموا من هذا الذي يصلبونه ويضربونه ويبصقون عليه لأطلقوا سراحة، ليس عدوهم، إنهم يريدون المسيح عليه الصلاة والسلام ولا يريدون يهوذا الشبيب. أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، دلالة على كثرتهم. يقول أعتز مستهلكي أعدائي ظلما، أظن قرأتها خطأ، حينئذ رددت الذي لم أخطف. يا الله، وهنا مفاجأة، المصلوب ماذا يقول؟ يا الله، أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى. يا الله، أنت عرفت حماقتي. المصلوب صاحب حماقة وله ذنوب. يا الله، أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى. وهنا أسأل، هل تقبلون أن يقال عن المسيح عليه الصلاة والسلام بأنه صاحب حماقات؟ هل تقبلون عن ذاك الذي تقولون بأنه كان بلا خطية بأنه كان صاحب حماقات؟ المصلوب الذي اتفقنا بأن المزمور يتحدث عنه، يتحدث عن صاحب ذنوب وحماقات، لا ريب أنه ليس المسيح عليه الصلاة والسلام. يقول غطى الخجل وجهي، هذه الفقرة رقم 7، لأني من أجلك احتملت العار. غطى الخجل وجهي، طبعا حتى أكون موضوعيا، هذه الفقرة فيها إشكال وفيها إشكال علي وفيها إشكال على جناب القس. أما الإشكال الذي يرد علي، لأني من أجلك احتملت العار، فكأنه يقول لله عز وجل أنا من أجلك بذلت نفسي على الصليب مثلا، هذا ما يستطيع القس أن يقوله. لكن بالمقابل في نفس الفقرة يقول غطى الخجل وجهي، إنه خجل، لا ريب بأنه خجل من الحماقات والذنوب التي يتحدث عنها. ثم يمضي المزمور فيقول أنت عرفت عاري وخزي وخجلي قدامك جميع مضايقي. أنت عرفت عاري وخزي وخجلي، مرة أخرى يتحدث عن خزيه وعن عاره وعن خجله. العار قد كسر قلبي فمرت، العار قد كسر قلبي فمرت، انتظرت رقة فلم تكن ومعزين فلم أجد. أراد من الله عز وجل رحمة أن يرحمه، لكن الله عز وجل لم يفعل. أراد معزين يعزونه وهو على الصليب فلم يجد. ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. إذن النص هنا يتحدث عن مين؟ يتحدث عن المصلوب الذي هو صاحب العار والخزي والخجل والحماقات والذنوب، والحماقات والذنوب، ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. قبل أن أنتقل إلى المقطع الثاني من النص، أنا تركت فقرتين أريد أن أقرأها عليكم. يقول: أما أنا يا ربي فلك صلاتي يا ربي في وقت رضا. يا الله بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك. هنا المصلوب يطلب من الله عز وجل أن يرحمه، يقول: يا رب أنا أدعوك، أنا أرجوك، أطلب منك وأطلب بكثرة رحمتك. أريد أن أسأل، هناك نوعان من السؤال في الكتاب المقدس ستمر علينا بعد قليل بعض النماذج. عندما يكون الحديث عن المسيح فإنه يطلب بكماله عند الله عز وجل، يطلب بكماله عند الله عز وجل. أما هنا فيطلب بكثرة رحمة الله عز وجل. هل تجدون فرقا بين الاثنين؟ أنا والقس يوسفوس وجميعنا أصحاب ذنوب وخطايا، عندما نطلب من الله عز وجل نسترحم الله رحمته، ولا نقول: يا رب لأننا كاملون افعل لنا كذا وكذا؟ لا ريب بأن جميع العقلاء سيجيب: نحن جميعا إنما نطلب من الله برحمته. لذلك إخوتي الكرام، هنا عندما يتحدث عن طلب رحمة الله إنما يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي، لأن يهوذا ليس عنده كمال ليطلب من الله عز وجل به، فكان يطلب بإيش؟ كان يطلب برحمة الله عز وجل، يقول: إلهي إلهي لما تركتني. أما المسيح عليه الصلاة والسلام إخوتي الكرام فكان يطلب بكماله من الله عز وجل. خلينا نأخذ نماذج كيف أن المسيح كان يطلب بكمال الله عز وجل. المزمور 41، المزمور 41: أما أنا فبكمالي دعمتني، فبكمالي دعمتني وأقمتني قدامك إلى الأبد. فبكمالي دعمتني، لاحظوا، لأنه كامل دعمه الله عز وجل. نأخذ نص ثاني، المزمور 7:8: اقضي لي يا ربي كحقي، يطلب من الله عز وجل حقه، مثل كمالي الذي في، ومثل كمالي الذي في. فهو يطلب بكماله عليه الصلاة والسلام، ماشي. نأخذ المزمور 35: أذللت بالصوم نفسي وصلاتي إلى حضني ترجع، أعمالي الصالحة ستعود علي بالنفع. نأخذ نص في المزمور 91 اللي حناخده بعد شوية: أرفعه يعني أنجيه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده. كيف ينقذه الله عز وجل؟ بماذا؟ إنما هو بسبب عمله الصالح، لأنه عرف اسمي، فواسطته عند الله عز وجل لإجابة دعائه وإنقاذه هي ماذا؟ هي عمله الصالح. المزمور 20:3: ليستجب لك الرب في يوم الضيق، ليرفعك اسم إله يعقوب، ليرسل لك عونا من قدسه، ليش؟ ومن صهيون ليعضدك، ليش؟ ليذكر كل تقدماتك ويستثمن محرقاتك. فإذا المسيح عليه الصلاة والسلام في طلبته إنما كان يطلب من الله عز وجل بحسب عمله الصالح، عنده مؤهل، عنده كمال. أما غيره من العصاة، إن كان منقذ أو سلفيون أو يهوذا الأسخريوطي أو القس يوسفوس، فليس لنا هذا الكمال لنطلب من الله عز وجل بكمالنا. فلذلك إنما نطلب من الله برحمته أن يرحمنا وأن يغفر لنا. لذلك أعود إلى النص فأطلب منكم أن تفهموه بهذه الطريقة، لأنه يتحدث طالبا رحمة الله عز وجل. يقول: أما أنا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا. يا الله بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك. نجني من الطين فلا أغرق، نجني من مبغضية ومن أعماق المياه، لا يغمرني سيل المياه ولا يبتلعني العمق ولا تطبق الهاوية علي فاها. استجب لي يا رب لأن رحمتك صالحة، لأن رحمتك صالحة، لأن رحمتك صالحة، ككثرة مراحمك التفت إلي. لا تحجب وجهك عن عبدك لأن لي ضيقا، استجب لي سريعا، اقترب إلى نفسي فكها بسبب أعدائي افدني. أنت عرفت عاري وخزي وخجلي. لاحظت يا إخوة، النص يتحدث عن صاحب الحماقة والذنوب، صاحب العار والخزي والخجل الذي يطلب من الله، وليس في النص أن الله استجاب له. يطلب من الله برحمة الله أن ينجيه، ولا يطلب بعمله الصالح، لأنه ليس له عمل صالح يطلب به عند الله عز وجل. أنا كنت أقرأ في نفس المزمور 69، بدأت من الفقرة 13 والآن وصلت إلى الفقرة 19. أنت عرفت عاري وخزي وخجلي، قدامك جميع مضايقي، العار قد كسر قلبي فمرض، انتظرت رقة فلم تكن ومعزين فلم أجد، ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. انظر ما هي النتيجة في الفقرة التي بعدها. يقول النص، واتفقنا بأن الحديث عن مين؟ عن المصلوب، اللي هو يقول بأنه المسيح وأنا أقول بأنه يهوذا. لتصر مائدتهم قدامهم فخا وللآمنين شركا، لتظلم عيونهم عن البصر المتونهم دائما، صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك، لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن، لأن الذي ضربته أنت هم طردوه، وبوجع الذي جرحتهم يتحدثون، وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون. اجعل إثما على إثمهم ولا يدخلوا في برك، ليمحوا من سفر الأحياء، ومع الصديقين لا يكتبوا، ومع الصديقين لا يكتبوا. هذا الكلام كله جاء في سياق ماذا؟ في سياق الحديث عن المصلوب الذي يقول العار قد كسر قلبي، يجعلون في طعامي عطشا وفي عطشي في يجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. ثم الفقرة التي بعدها، لتصر مائدتهم قدامهم فخا وللآمنين شركا، لتظلم عيونهم عن البصر. لا، هل يمكن أن يكون هذا عن المسيح يا كرام؟ يستحيل هذا. صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك، لتصر دارهم خرابة. وهذا النص إخوة الكرام جد مهم، لتصر داره خرابة. ليش؟ لأن سفر أعمال الرسل كما رأيتم قبل قليل اقتبس هذه الفقرة في أعمال 21، وهو يتحدث عن يهوذا باتفاقي أنا وجناب القس، لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابة. وين هذه؟ وين في سفر المزامير؟ في الفقرة 25، لتصر دارهم خرابة. إذن سفر المزامير هنا في الفقرة 25 يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي. طب والفقرة 20 عن مين كان يتحدث؟ كمان عن يهوذا الأسخريوطي. والفقرة 21 عن مين؟ كمان عن يهوذا الأسخريوطي. ليش ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا؟ تجعلها عن المسيح. والفقرة اللي بعدها بثلاث سطور، لتصر دارهم خرابا، تجعلها عن يهوذا الأسخريوطي. ليش ما اثنين عن يهوذا الأسخريوطي كما أقول؟ لأن المصلوب هو يهوذا الأسخريوطي. نكمل النص. لتصر دارهم خرابة وفي خيامهم لا يكن ساكن، اللي مكتوب في أعمال الرسل لأنه مكتوب في سفر المزامير، يعني عن يهوذا. لتصر داره خرابة ولا يكن فيها ساكن. هذه هي الفقرة 25. ثم يقول أعمال الرسل وليأخذ وظيفته آخر، يعني لسه باقي جزء ما جاء من النبوءة ليأخذ وظيفته آخر. وين هذه ليأخذ وظيفته آخر؟ هذه ستمر معنا إن شاء الله بإذن الله في المزمور الذي بعده، بعد ما انتهى من الحديث عن هذا المصلوب المجرم وليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتب. ثم يقول بعد ذلك: أما أنا فمسكين وكئيب، خلاصك يا الله فليرفعني، أسبح اسم الله بتسبيح وأعظمه بحمد، فيستطاب عند الرب، فيستطاب عند الرب، فيستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي قرون وأظلاف. يعني الله عز وجل يقبل هذا الدعاء أكثر من قبوله للذبائح. ويرى ذلك الودعاء فيفرحون، وتحيا قلوبكم يا طالبي الله، لأن الرب سامع للمساكين، سامع للمساكين، سامع للمساكين، ولا يحتقر أسراه. تسبحه السماوات والأرض والبحار وكل ما يدب فيها، لأن الله يخلص صهيون، يخلص صهيون ويبني مدن يهوذا، فيسكنون هناك ويرثونها، ونسل عبيده يملكونها، ومحبو اسمه يسكنون فيها. بدي أسألكم يا كرام، ما دليلي على أن النص انتقل من الحديث عن يهوذا الأسخريوطي إلى المسيح عليه الصلاة والسلام؟ أنا كنت أقول بأن المزمور من أوله يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي، بعدين فجأة قلت وتكملت المزمور تتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام. ما دليلي على أن الحديث انتقل من شخص إلى شخص آخر؟ من الفقرة 29 في هذا المزمور يبدأ الحديث عن المسيح عليه الصلاة والسلام. خليني أقرأ لكم قبلها بفقرتين وشوف كيف ينتقل الحديث إلى المسيح، كيف ينتقل الحديث من المصلوب يهوذا إلى المسيح الناجي. سأقرأ لكم أولا عن المصلوب، عن المصلوب، أرجع فقرتين على وراء. لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكون ساكن يهوذا، لأن الذي ضربته أنت هم طردوه، وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون، أجعلوا إثما على إثمهم ولا يدخلوا في برك، ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا. لا يكتب مع الصديقين، لا يكتب، لا يكتب الحديث حتى الآن عن مين؟ عن يهوذا. أما أنا فمسكين وكئيب، أما أنا فمسكين وكئيب. ما هو الدليل على أنه حصل انتقال من الحديث عن شخص إلى شخص آخر؟ كلمة أما أنا، كلمة أما أنا. واحد كان بيتحدث: فلان رجل ذكي وشاطر في الرياضيات وفي الكيمياء وفي الفيزياء، أما أنا. إذن انتقلنا للحديث عن شخص آخر. إذن أما أنا تشعر بانتقال الحديث من شخص إلى شخص آخر. إذن ما قبل هذه الفقرة من أول الإصحاح إلى 28 كان يتحدث عن المصلوب يهوذا الأسخريوطي، ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا. ما يكتب مع الصديقين هذا الخائن. انتهى الكلام عن يهوذا الأسخريوطي. أما أنا فمسكين وكئيب، خلاصك يا الله فليرفعني، أسبح اسم الله بتسبيح وأعظمه بحمد، فيستطاب عند الرب، فيستطاب عند الرب، أي الرب يقبله أكثر من ثور بقر ذي قرون وأظلاف، أكثر من الذبيحة يقبلها الله. يرى ذلك الودعاء فيفرحون بنجاة المسيح، وتحيا قلوبكم يا طالبي الله، يعني أن المسيح سيستجاب له ويحيا قلبه. تسبحه لأن الرب سامع للمساكين ولا يحتقر أسراه، تسبحه السماوات والأرض وكل ما يدب فيها، لأن الله يخلص صهيون ويبني مدن يهوذا، إلى آخر المزمور. إذن إخوتي الكرام، النص واضح في دلالته بأن الله عز وجل نجى المسيح عليه الصلاة والسلام بكماله، لأنه فيستطاب عند الرب، يرى الودعاء فيفرحون، الرب سامع للمساكين، لأن الله يخلص. هذا عن المسيح. أما ما قبل ذلك فكان الحديث عن يهوذا الأسخريوطي باتفاقي أنا وجناب القس، عن المصلوب باتفاقي أنا وجناب القس، وهو يتصاحب العاري والخزي والخجل والحماقات، وصب عليهم سخطك ليدركهم حموم غضبك، اجعل إثما على إثمهم ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا. هذا كله باتفاق أنه يتحدث عن المصلوب، إنه يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي، ولا يمكن أن ينسب مثل هذا إلى المسيح، فلا يمكن أن نقبل أن يقال عن المسيح عليه الصلاة والسلام بأنه صاحب عار وخزي وخجل، وأنه صاحب حماقات وذنوب. وهكذا إخوة الكرام، ترون هذا المزمور نبوءة واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار تشهد بأن المسيح عليه الصلاة والسلام قد نجا من الصلب، وأن الذي صلب غيره من هو؟ إنه صاحب الحماقات والذنوب، إنه ليس المسيح عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بك جناب القس. إذا إخوة الكرام، نحن الآن سنبدأ بمناقشة هذا المزمور، ثم بعد ذلك بإذن الله عز وجل نعود إلى بعض المسائل التي يريد جناب القس أن يرجع إليها مما سبق لنا أن تحدثنا به، وغدا إن شاء الله نكمل في المزمور 109، وهو أيضا يتحدث حسب رأيي عن يهوذا الأسخريوطي. أهلا وسهلا جناب القس. جناب القس، أذكرك بالاتفاق بأن اتفقنا على أن حضرتك تتحدث في نقطة واحدة، في نقطة واحدة، وتعطيني المايك أرد عليك في هذه النقطة، ثم إذا شئت أن تعقب تعقب إلى أن ننتهي من هذه النقطة، بعد ذلك ننتقل إلى نقطة ثانية وثالثة ورابعة. أرحب بجناب القس يوسيفوس وأشكره على مشاركته، وأدعوه غدا وبعد غد إلى يوم الأربعاء إن شاء الله، لعلنا الأربعاء أو الخميس ننهي هذه الدورة، أدعوه ليشاركنا في بقية الأيام. أهلا وسهلا بجناب القس، تفضل لك المايك.
شكرا جزيلا. يعني حضرتك حكاية نقطة نقطة، أحب أوضح نقطة. وحضرتك دلوقتي لما اتكلمت مش اتكلمت في نقطة واحدة اللي هي بتخص اللي كان على الصليب الشبيه. طيب أنا هرد على النقطة دي. حضرتك مطلوب إن أنا أرد في دقيقتين، ولا زي ما حضرتك خد أنا أخد؟ أرجو ألا يقال إن أنا عديت من النقطة دي لنقطة تانية، وأرجو أن أخد فرصة كاملة للرد. وأعتقد إن هذه الغرفة خصوصا لما يكون فيها الدكتور منقذ، النقطة الرئيسية اللي فيها أنها تعطي مساحة للإجابة، وإلا أنا كثير من الغرف ما بخشش فيها. فاسمح لي أنا حرد على مزمور 69. أمس في المرة السابقة تكلمنا عن مزمور شبيه، هو مزمور 22، وحضرتك اتكلمت ان ده نبوة عن الشبيه، وايضا اتكلم ان دي نبوة ايضا عن الشبيه. وجهة نظرك قد تبدو لوجيك معقولة، يعني لا يقبل ان المسيح يكون دودة، لا يقبل بان المسيح اجتمع له، فمنطقي يبقى ده عن الشبيه، هكذا ترى حضرتك. لكن اسمح لي ان افسر لك المزمور. اوكي، يعني حضرتك شايف ان المزمور بيتنبأ عن الشبيه اللي هو مصلوب، مش عن المسيح. اعتقد ان انا والجميع فهمنا كده. اسمح لي ان افسر لك المزمور، ولكن قبل ان افعل هذا اود ان اقول، قبل ان افسر المزمور اقول لحضرتك ان لا يدعى نبي في العهد القديم الا من تنبأ عن مجيء السيد المسيح او عن المسيح عموما. فالمسيح محور النبوة، المسيح مركز النبوة. بعض الإخوة المسلمين بيقولوا أن هناك نبوات عن نبي الإسلام، وهذا لا نعتقد به كمسيحيين. وأحدهم مرة قال لي إن كل نبوات العهد القديم عن نبي الإسلام، وهو تطرف بطريقة أنا لا أعتقد إن الإخوة المسلمين يقروا فيها. فلما نيجي مثلا الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، أنا أقمته ملكا على صهيون جبل قدس، لا أعتقد أن في حد حيقول أن نبي الإسلام كان صهيوني أو ملك على صهيون. لكن هذا تطرف. ونجد أن هناك تطرف من نوع تاني، أن مش النبوات عن المسيح ومش النبوات عن نبي الإسلام، لا، النبوات عن الشبيه. وأقول وما أهمية هذا الشبيه؟ لكن هناك نبوات في العهد القديم تتكلم عن خيانته، ولكن صعب عليه وأيضا صعب على المسلم أن يفهم المسيح ليس كملك ممجد ولكنه كعبد متألم. وحقيقة الأمر أن النبوات حينما تتكلم عن المسيح كملك ممجد فداود يقول الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، وداود يقول لأدع أعدائك موطئ قدميك، وداود يقول لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. تسميه إسرائيل. ولضيق الوقت هتكلم عن نبوة واحدة تتكلم عن المسيح كعبد متألم. في أشعياء 49 الرب من البطن دعاني، من أحشاء أمي ذكر اسمي، جعل فمي كسيف حاد وجعلني سهما مبريا. الملاك قال للعذراء يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. اسم يسوع يعني مخلص. من أحشاء أمي ذكر اسمي، قال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. سيقول قائل إن هذا عن إسرائيل، لا، عن المسيح. فليس بجمود النص نفهم الكلام، لأنه قليل لي نكمل أن تكون لي عبدا لإقامة أسباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل. إذن هو مسؤوليته يرد أسباط يعقوب، أنه يتكلم على واحد غير إسرائيل، أي أن هذا العبد المتألم ليس كافيا أن يخلص أسباط يعقوب ورد محفوظي طلقاء نورا للأمم لتكون خلاصي لأقصى الأرض. هذا الذي وضع لأقصى الأرض، جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. حضرتك قلت الخلاص من خلاص أرضي، لما يكون الخلاص لأقصى الأرض يبقى هو الموت، هو الشيطان، هو إبليس اللعي وربطات الخطية. نكمل. هكذا قال الرب فادي إسرائيل لقدوسه، يدعوه قدوس المهان النفس مكروه الأمة عبد المتسلطين، لأنهم باعوه كعبد بثلاثين من الفضة. يدعوه فادي إسرائيل القدوس مهان النفس مكروه الأمة عبد المتسلطين. ملوك يقومون ورؤساء يسجدون لمن اختاره الرب قدوس إسرائيل كعبد متألم. ما يفسرش مزمور 69 ومزمور 22 اللي جبته. هناك مقالة أود أرصيد: الصليب مصدر فرح ومجد. يقول هذا العنوان فيه مضادة صارخة. كيف يكون الصليب وهو مصدر مجد وفرح؟ أمر غير معقول. وقلت لحضرتك وكان تعليقك: هل المسيحية لك؟ لقد اختار موسى الذي تهذب بكل حكمة المصريين والذي تربى في بيت فرعون. ولكن النقطة اللي عايز أوضحها أن حينما ذهب إلى موسى وقال له روح لفرعون قل له يطلق شعبي، كان رد موسى: أنا ثقيل الفم واللسان. إن الله يختار من يعتقد أنه ثقيل الفم واللسان فيجعله كليم الله. حينما تقف أمام الله وتقول له أنا مش قد الشغلة دي، أنا بسيط ثقيل اللسان، يجعلك كليم فرعون. عشان كده يقول لك: لا تكن حكيما في عيني نفسك وعلى فهمك لا تعتمد. أما إذا اتبعت ما قاله العقاد سابقا من الجامدين، من يفخر بعلمه بالنصوص والشرائع ويقيس علمه بقدرته على خلق العقد والعقبات من خلال حروفها وسطورها والمقابلة بين سوابقها ولواحقها، أنت بعيد كل البعد عن فهم العقيدة المسيحية. نرجع للمقالة: كيف أن الصليب مصدر فرح ومجد وهو مصدر عار وخزي؟ كثيرون يقولون المسيح مصدر فرح لأن بصلب المسيح الصليب مصدر فرح لأن بصلب المسيح أنا فديت، أنا أنقذت من الموت، أنا أنقذت من عبودية الشيطان. لكن واحد يقول: كيف تفرح بأن واحد مات بدالك؟ أي فخر في هذا؟ ويظل الموضوع بدون فهم إلى أن تعرف أن بتجسده أصبح المسيح ليس آخر، إنه أخذ طبيعتي فصار يمثلني تماما أمام الآب، صار يقف أمام الآب كخاطئ كدودة.
جناب القس يوسفوس، بس إذا كانت تسمح لي. طيب أنا بدي أسأل جناب القس يوسفوس، من وقت ما أخذت المايك إلى هذه اللحظة ذكرت كلمة واحدة في المزمور اللي إحنا فيه، في المزمور 69، اكتب لي نعم أو لا، اذكر لي نو. كويس، إذا حتى الآن أنت ما جبت سيرة المزمور اللي إحنا فيه ولا في كلمة، ولا في كلمة. أنت إيش سويت؟ رحت طرحت، أنت تقول نقطة واحدة، لكن هي مش نقطة واحدة، أنت طرحت عدد من النقاط، طرحت عدد من النقاط. بس خليني أقول لك كم نقطة أنت طرحت. تحدثت عن نبوءات المسلمين عن محمد عليه الصلاة والسلام، ذكرت كلمة صهيون وأنه هل ممكن صهيون يكون عن محمد عليه الصلاة والسلام، هذه نقطة أولى سجل. النقطة الثانية، تحدثت عن نبوءة زكريا عن الثمن اشتروا فيه فضة حقل الفخاري، هذه صار مسألتين. تحدثت عن شيلون القادم، عن شيلون القادم صار كم مسألة؟ ثلاثة. تحدثت عن قال الرب لربي، كم صارت؟ هذه أربعة. ماشي، اتحدثت عن سبب تسمية المسيح بالمسيح بيسوع، لأنه المخلص، لأنه المخلص، كم صار؟ خمسة. والآن انتقلت الحديث عن إشعياء 49، صار ستة، صار ست نقاط، ولا واحدة فيها لها علاقة في المزمور اللي احنا فيه. أنا لما أعطيتك المايك أعطيتك هو على شرط، وأنت لم تفيدي بالشرط. أنا أعطيتك إياه على شرط أن تبدأ بمناقشة المزمور 69، ثم بعد ذلك تنتقل إلى ما شئت، وأنا عند وعدي. لكن حضرتك إيش سويت؟ أنت في مثل سن والدي، لكن اسمح لي أن أقولها لك بصراحة، فأنت لا تملك إجابة في هذا المزمور، لذلك أنت تتحدث في موضوعات أخرى. والآن يا جناب القس اسمح لي، أنا لن أعطيك المايك إلا لشيء واحد، لأنك بدأت في الحديث عن إشعياء 49، تريد أن تكمل، أعطيك لتكمل هذا الموضوع بالذات، بس إشعياء 49. لكن إذا انتقلت إلى موضوع آخر فأنا جد آسف، سأضطر إلى أن أنقطك، مع أن هذا ليس من ديدني، لكن سأضطر لتنقيطك لأنه صارت النقاط كثيرة وكله خارج الموضوع. الآن عندما تنتهي من هذا الموضوع فيصير عندي أنا ست موضوعات أرد عليها، وبعد كده نشوف هل حضرتك حترجع وتتحدث في موضوع المزمور، ولا كالعادة تتحدث شرق وغرب ولا تأتي على موضع المحاضرة اللي أنت أصلا جاي لمناقشته. فالآن جناب القس هل تريد أن تكمل في إشعياء 49 وأعطيك المايك، أم عندك موضوع جديد؟ تفضل جناب القس لك المايك، لكن أذكرك بالشرط الذي اشترطته عليك من أول لحظة. تفضل لك المايك.
أعتذر، أنا لا أقبل هذا الشرط. حضرتك عايز تكمل، أنا لا أقبل هذا الشرط. طلب أن المسيح عبد متألم، ولا أعتقد أن شرح هذه النقطة مش هيوضح للمستمع الصفات اللي موجودة في مزمور 22 و69 التي تشير بأنه دودة ولا يستجاب له. فإذا كان ده برا الموضوع أنا لا أكمل، لا أعتقد أن هذا برا الموضوع إطلاقا. حضرتك اعتبرت ان انا اتكلمت في ست نقط، مع حضرتك المايك.
السلام عليكم. خلاص انت حتى الان تعترف انك ما ذكرت كلمة واحدة من المزمور اللي انا اتكلمت فيه. انت اتكلمت في موضوعات كلها ما لها علاقة في المزمور، ممكن تكون لها علاقة بعيدة، لكن موضوع المزمور اللي انا تحدثت فيه انت ما عقبت علي بكلمة واحدة، اصلا ما ذكرت كلمة واحدة من المزمور. فاستاذي لا، هذا خروج عن الموضوع، أنت فعلته في المحاضرة الأولى والثانية والثالثة والآن تعيد في الرابعة. أنا حتى أستفزك لأن تعلق على موضوع المحاضرة، أقول لك بأنك عاجز عن الحديث في موضوع المحاضرة، عن أن تقرأ المزمور اللي أنا قرأته وتبين بأنه كلامي كله غلط وأن المزمور شهادة بصلب المسيح عليه السلام، لكن أنت عاجز عن هذا أستاذي. أنت إيه سويت؟ انت طرحت موضوعات بالفعل لا علاقة لها في الموضوع. ايش علاقة مثلا، ايش علاقة نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس، ايش علاقة هذا في موضوع حوارنا؟ رحت على نبوءة في زكريا 11 و12، ايش علاقة نبوءة زكريا في المزمور اللي احنا نتحدث فيه؟ اتحدثت عن شيلون، عن شيلون، ايش علاقة شيلون؟ قال الرب لربي، ايش علاقة هذا الموضوع في موضوع المحاضرة أستاذي؟ لا علاقة له ابدا 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 ابدا. لكن لانك لا تقدر ان تتحدث في موضوعي فانت تسود يمين وشمال. الان استاذي الكريم انا اعطيك المايك لتكمل النقطه، لان ما بدي اخسرك، لانك صديق وعزيز علي، ما بدي اخسرك، اتركك الموضوع، لكن ارجوك ان لا تنتقل لموضوع اخر، وان تعطيني المايك ارد على النقاط، ولك علي من كل نقطتين ارد عليك نقطه، يعني اسيب لك واحده وارد على واحده، ايش رايك كده؟ واللي انت تقول عليه رد عليه انا ارد عليه، واللي تقول سيبه انا اسيبه. الان انت عندك نبوءات عن محمد صلى الله عليه وسلم عن صهيون، هذه واحد، عندك زكريا، نبوءة زكريا 2، عندك شيلون 3، عندك قال الرب لربي 4، عندك اسم يسوع بمعنى المخلص ومعنى الخلاص، وفي عندك امامي كلها قيلت امام الناس، كيف ما أرد عليها أنا؟ أنا قلت كلام وتمنيت أن ترد عليه، لكن أنت ما رديت عليه، أنت رحت طرحت نقاط أخرى، أنا لابد أن أجيب عن هذه النقاط. لذلك جاء بالقصة أنا أعطيك المايك واختر لي النقاط اللي بدك إياها من كل سنتين واحدة عشان أرد عليه، اللي أنت تختاره أنا أرد عليه، تفضل لك المايك.
حضرتك أنا لا أحجر على أي حاجة ترد عليها، ومستعد أقعد 10 ساعات أستمع إليك. هو بس النقطة لا تحجر على كلامي، لأن كلامي بيقول لحضرتك إن المزمور اللي أنت بتتكلم فيه وتعتقد إن هو يخص يهوذا الأسخريوطي، بقول لحضرتك لا، ده يخص المسيح كعبد متألم. فبشرح حكاية العبد المتألم دي ما هيش لا يمكن تكون بره الموضوع. قول لحضرتك زي ما انت عايز. حينما كلمنا على الصليب كمصدر فرح ومجد، نقول ان سر المسيح الاعظم ان المسيح ليس اخر بالنسبة لي، هو يمثلني بلحمي وعظامي. قبل التجسد كان الله طبيعة والإنسان طبيعة أخرى تماما، لكن بعد التجسد التحم بالبشرية وقال أنا الكرمة وأنتم الأغصان، صار يمثلني أنا تماما. أقول سر المسيح الأعظم أن المسيح ليس آخر بالنسبة لي، هو يمثلني بلحمي وعظامي. يقف أمام الآب يحل محلي، وأيوب يشرح ذلك بدقة فيقول لأنه ليس إنسان مثلي فنأتي إلى المحاكمة. أيوب لو سمحت النصوص، إننا مصالح يضع يده في كلينا. هذا المصالح لابد فيحط إيده في إيد الله، ويكون إنسان يحط إيده في إيد الإنسان. مش واخد بالي أيوب كان، معلش، لأنه ليس بيننا مصالح يضع يده في كلينا. فنأتي جميعا إلى المحاكمة. وفي أيوب 14:14 يسأل سؤال مهم جدا، إن مات رجل أفيحيا؟ كل أيام جهادي أصبر إلى أن يأتي بدلي. المسيح هذا البديل الذي يقف أمام الله حامل خطاياي، يجعل الذي لم يعرف خطية خطية. تهمة المسيح عند المحاكمة، اتهموه بالتجديف. لنا ناموس وحسب ناموسنا ينبغي أن يموت لأجعل نفسه ابن الله، واتهموه بأنه فاعل شر. لو لم يكن قد فاعل شر لما قدمناه إليك. الخطية الأولى خطية آدم، فصيران مثل الله عارفين الخير والشر. الخطية الثانية خطية كل بني آدم، فاعل شر. المسيح يقف بديل نائب عن آدم، عشان كده لا يمكن يدافع عن نفسه. لقد تبنى القضية برغم أنه ابن الله. لما قال له أأنت المسيح ابن الله، قال له أنت قلت. هو احتمل وحط عليه كل خطايا البشر، انه فاعل شر. شايل خطيتك كفارة كبر. حينما اشرح ان المسيح ينوب عن ادم، انا بشرح كل المزامير اللي حضرتك بتقول التي تعتقد انها عن يهوذا، والتي اقول لك انها عن السيد المسيح حامل خطيه البشر. وقل لي فسر لي، كلنا كغنم ضللنا، من الرب وضع عليه خطية جميعنا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثمنا، تأديب سلامنا عليه، وبجراحاته شفينا. دي عن يهوذا الإسخريوطي. لا داعي ان انا اقول لك الفصل الاولاني والنص الاولاني والنص الثاني، انا بتكلم عموما. جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. وحينما يقول قال لقدوسه مهان النفس مكروه الأمة عبد المتسلطين، كان يتكلم عن المسيح الذين باعوه كعبد بثلاثين من الفضة. استمع إليك 10 ساعات، وشكرا لحسن استماعكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يؤسفني جناح بالقس أن لك عادة لا تغيرها، وهذه العادة أنك لا تتحدث في موضوع المحاضرة لسبب وحيد أقوله أمام جميع الموجودين، لأنه ليس لديك ما تقوله، لا يقدر على أن يقول كلمة واحدة في الموضوع الذي أنا أتحدث به. لكن ماذا لديه؟ لديه موضوعات لا علاقة لها في الموضوع من قريب ولا من بعيد. اسمحوا لي أن أخذها واحدة واحدة. حدثنا الأستاذ الكريم قال لا توجد نبوءات عن نبي الإسلام، هل هذا موضوع المحاضرة؟ وهناك من قال له بأن هناك نبوءات عن نبي الإسلام، هو يرفضها. ليش؟ يقول لك ما سمعت النص وهو يتحدث عن كلمة صهيون، فكلمة صهيون تدل على منطقة في فلسطين، إذا النبي القادم. فهمك غير صحيح، فهمك غير صحيح. لماذا؟ اسمع ما يقوله العلماء عن كلمة صهيون. مش لما تسمع صهيون تظن أنها تتحدث عن جبل في فلسطين بجوار القدس. كلمة صهيون أولا مأخوذة من الكلمة العبرية صها، ومعناها الجاف. فعندما تتحدث عن صهيون تتحدث عن مكان الجاف. اسمع ما تقوله دائرة المعارف الكتابية. تتخطى حدود اليهودية، تتحدث عن صهيون، تتخطى حدود اليهودية لتصبح مدينة عالمية عالمية. ثم يمضي النص فيقول صهيون لا تعني أورشليم في النبوءات، صهيون لا تعني أورشليم في النبوءات، بل تعني حالة البشر في المصالحة الروحية مع الله. أنطونيوس فكري يقول وهو يشرح المزمور 86 بأن صهيون هي رمز للكنيسة، ما تتحدث عن بقعة جغرافية بحسب رأيهم. صهيون رمز لكل مكان يتواجد فيه الرب. ليس موضوعنا الآن هل هناك نبوءات أم لا. إذا أردت أن تتحدث عن هذا الموضوع فبإمكانك مراجعة كتابي البشر الكتاب المقدس محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ليس محله. بس أردت أصحح لك معنى كلمة صهيون، لأنك تظن أن صهيون بالضرورة تدل على منطقة في وسط فلسطين، وقرأت لك ما يقول العلماء في هذه المسألة. إخواني الكرام، من الأشياء التي ذكرها الأستاذ ولا علاقة لها في موضوعنا أنه يظن أن ما جاء في زكريا 11 كان نبوءة عن المسيح عليه السلام. ما الذي في زكريا 11؟ زكريا 11 يا إخوتي يتحدث أن النبي زكريا عليه السلام تكهن لإسرائيل عندما كان دوره في الكهانة. فبعد أن تكهن قال لهم فقلت لهم، من القائل؟ زكريا. فقلت لهم إن حسن في أعينكم، يعني عملي، فأعطوني أجرتي، اللي هو أجرة الكهانة، وإلا فامتنعوا فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. من القائل؟ هل القائل هو يهوذا الإسخريوطي ولا المسيح؟ لا 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 أبدا، القائل ليس المسيح، القائل هو زكريا. فقلت لهم إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا، فوزنوا أجرتي 30 من الفضة، أعطوا أجرة الكهانة 30 من الفضة. اسمع تكملة النص في مفاجأة يا جناب القس، فيسميها الثمن الكريم الذي ثمنوني به، يتحدث عن ثمن كريم كريم. هل تعتقد أن هذه الثمن الكريم هي ثمن خيانة يهوذا الإسخريوطي؟ هل تعتقد أن هذا، هل تعتقد هذا النص يتحدث عن 30 التي أخذها يهوذا الإسخريوطي فيسميها الثمن الكريم الذي ثمنوني به؟ لا يا أستاذي أبدا أبدا، هذا النص لا علاقة له بالمسيح عليه الصلاة والسلام، لا علاقة له بالمسيح عليه الصلاة والسلام، إنما يتحدث عن زكريا عليه السلام وعن أجرة كهانته، عن الثمن الكريم. لا يمكن أن تنطبق هذه النبوءة على المسيح عليه الصلاة والسلام، لأنها تتحدث عن ثمن كريم، عن ثمن كريم. أستاذ الكريم، القديس جيروم يخطئ متى في استشهاده بهذه النبوءة، يرى بأن متى أخطأ في استشهاده بهذه النبوءة. هذه مسألة. ننتقل إلى مسألة ثانية. الأستاذ الكريم يقول لا يمكن أن تأتي نبوءة عن يهوذا. لا يمكن أن تأتي نبوءة. المزمور 69 كان نبوءة عن يهوذا. من اللي قال؟ الكتاب المقدس هو الذي أخبرنا، الكتاب المقدس هو الذي أخبرنا. دعنا نقرأ لك أستاذ الكريم لتتأكد أن هناك نبوءة عن يهوذا، مثلا في أعمال الرسل، لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصير داره خرابا. مين هو؟ عن مين هذه النبوءة أستاذ الكريم؟ أليست عن يهوذا؟ كيف قلنا في نبوءة عن يهوذا؟ هذا سفر أعمال الرسل يحيل إلى هذه، فيقول لتصير داره خرابا ولا يكون فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. هذه نبوءة موجودة في سفر المزامير، وأنا رجعت إلى سفر المزامير في الإصحاح 69 فإذا به يتحدث عن إيش؟ عن يهوذا الإسخريوطي المصلوب. لذلك أنا أقول بأنه المصلوب. الأستاذ الكريم يقول بأنه لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من تحت رجليه حتى يأتي شيلون. ما معنى ذلك؟ أن شيلون أو الرسول القادم أو المسيح القادم، هذا الرسول القادم ليس من سبط يهوذا، لأنه لا يزول الملك من يهوذا ولا الشريعة من تحت رجليه حتى يأتي شيلون. فإذا جاء شيلون زالت الشريعة من يهوذا وزال الملك من يهوذا. إذن القادم ليس هو المسيح عليه الصلاة والسلام، لكن هذا خارج موضوع المحاضرة، لذلك أرجو أن تنساه. الأستاذ الكريم عاد مرة أخرى ليحكي لنا عن إشعياء 53، ونظرا لأني تحدثت عنها في المرة الماضية فأنا لن أتحدث في هذه المرة عن إشعياء 53، لكن الأستاذ الكريم ذكر عبارة في أظن في إشعياء 49 عن فادي نفوس، فادي إسرائيل، فادي إسرائيل، وقال بأنه إيش معنى الفداء، وذكر لنا بأن المسيح عليه الصلاة والسلام، المسيح عليه الصلاة والسلام يسمى يسوع، وما دام يسمى يسوع، يسوع من معناها المخلص أو معناها الرب خلص، فمعنى ذلك بأن المسيح عليه الصلاة والسلام باسمه وكسمه ولونه ليس أول من سمي بكلمة يسوع. النبي يشوع صاحب السفر السادس من أنقة أيضا اسمه يشوع، ويشوع هي الصيغة العبرانية للاسم السرياني يسوع، فمعنى ذلك هل معنى أنه اسمه هو كمان أيضا يشوع أو يسوع، هل معنى ذلك هذا يجعله مخلصا؟ لا، الأسماء أستاذ الكريم لا تجعل من أصحابها، لا تجعل من أصحابها مخلصين. وبعدين موسى عليه السلام وصف أيضا بأنه فادي. ماذا؟ لأن معنى الفداء في الكتاب المقدس ليس كما يقول جناب القس. معنى الفداء في الكتاب المقدس هو معنى أرضي، هو معنى أرضي. اسمع إلى سفر أعمال الرسل 7-35. هذا موسى الذي أنكروه قائلين: من أقامك رئيسا وقاضيا؟ هذا أرسله الله رئيسا وفاديا. فسمي موسى فادي، لماذا؟ لأنه أنقذ قومه. أنقذهم من إيش؟ مو من الفداء الكنسي، لا لا، من الفداء الدنيوي، الفداء الدنيوي والمصائب الدنيوية من الهوان. مرة أخرى في التثنية 7-8 يقول: أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم، وفداكم، كلمة فادي مرة أخرى، وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. إذن الفداء هنا يتحدث عن معنى هذا الكريم، وأنت تتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى في إشعياء 49 الذي تحدثت عنه: هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين. فسمى الله عز وجل بأنه الفادي. ليس معنى هذا بأنه الفادي الذي يموت على الصليب، لا أبدا أستاذي، إنما الذي يفدي عبيده. صرخ بنو إسرائيل إلى الرب فأقام لهم الرب مخلصا أهود ابن جيريا البنياميني. ما هو الخلاص الذي يحمله هذا الرجل؟ إنما هو خلاص من العبودية، خلاص من العبودية. إذا أستاذ الكريم، مش مجرد أن ترى كلمة فادي تتحدث عن الفداء الذي تتحدث عنه الكنيسة. أستاذ الكريم، أعيد فأقول لك، أنا ما جئت هنا اليوم لأتحدث عن الفداء، أتيت لأتحدث عن نبوءات العهد القديم عن صلب المسيح، عن صلب المسيح. هل تحدثت النبوءات عن الصلب أم عن النجاة؟ وأتحدث فقط من سفر المزامير. حسب ناموسنا ينبغي أن يصلب لأنه قال إنه ابن الله. فأنا أقول لك أستاذي، لا تملك هذا النص، هذا النص عبارة عن نص خاطئ، لأنه لا يوجد في العهد القديم هذا الذي تذكره أنت عن العهد الجديد، هذا غير موجود. كل هذا دعك منه أستاذي الكريم. أنا أعطيك المايك الآن لا لتحدثني عن الفداء، ولا عن إشعياء 49، ولا إشعياء 53، ولا الكتاب المقدس كله. أريدك فقط أن تعقب علي في محاضرة وما يتعلق به مباشرة. فضل جناب القس لك المايك.
يعني حضرتك لما تتكلم عن الفداء وأن في أكثر من واحد اسمه مخلص زي يشوع، وأن موسى فادي، بلاش أعلق على الموضوع ده، يعني أسكت. معرفش. أما نيجي نتكلم عن مزمور 69، بقول لحضرتك أنه يتكلم عن المسيح مش عن الشبيه. لو نيجي نجيب الموضوع ثانية واحدة، من أجلك احتملت العار كيف تكون عن يهوذا، صرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بني أمي، غيرة بيتك أكلتني كيف تكون عن يهوذا. أنا بقول لحضرتك أن المسيح كنائب عن البشر هذه الصفات عن المصلوب، لأنه نائب عن البشر، جعل الذي لا يعرف خطية خطية، أخلى نفسه أخذا شكل العبد، احتمل حتى الموت، موت الصليب. كل ما تراه عن يهوذا أنا بقول لك لا عن المسيح. السبب إيه؟ أنت لك وجهة نظر، إزاي يكون المسيح دودة؟ إزاي يكون المسيح لا يستجاب لي؟ إزاي يكون أن المسيح ينوب عني؟ ينوب عني. عشان كده بيقول لك الرب السر بأن يسحقه، انه ينوب. معرفش. ارجع للمزمور حضرتك وقول لي ايه اللي انت تشوفه على اليهوذا وانا هقول لك من فورا دي عن المسيح. تفضل ارجع للموضوع وشوف ايه اللي تشوفه عن يهوذا وانا هقول لك على طول عن المسيح، لانه ينوب عن البشر، لانه حامل خطية، ملعون كل من علق على خشبة. تفضل حضرتك امسك، عايز تمسك النص والنص وتبين انك انت دارس المزمور وان انا مش عارف ارد، فلتكن. انا بقول لك الرد واحد على الكل. مع حضرتك المايك، بس انت كده ما ادتنيش فرصة اشرح اللي انت اتكلمت فيه عن يشوع وعن ازاي موسى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا استاذ سجل علي وانا حقيقة مقر باني لم اعطيه فرصة ليرد علي بمعنى كلمة موسى الفادي وامثالها من هذه النقاط. نرجع للمزمور. الاستاذ قرأ من المزمور الفقرة التي انا قلت بانها، ليش؟ لاني رجل انا موضوعي، لست ممن يلعب بالنصوص. لذلك انا عندما قرأت المزمور كان بامكاني اعمل نفسي مش شايفها، لكن انا قلت يشكل على رأيي، انا قلت انا بنفسي قلت يشكل على رأيي كلمة في المزمور في الفقرة 7، لاني من اجلك احتملت العار. انا قلت بانها مشكلة لكن اكملتها فقلت غطى الخجل وجهي، هذه بمقابلها تشكل على الاستاذ في نفس الفقرة. وما عدا ذلك دعني اقول لك استاذ، المزمور كله لا يمكن ان يسير معك باي طريق شئت. الان انت قلت لو كان هذا المزمور يتكلم على الشبيه فالله مصر يضللنا، هذا الذي قلته. لو كان هذا المزمور يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي فمعنى ذلك بأن الله مصر يضللنا. حضرتك قلت هذا الكلام أستاذ؟ إذا قلت اكتب لي 3. يس ممتاز أستاذي. طيب أنا سأقرأ لك عبارة أستاذي وقل لي هذه عن مين تتحدث. هل تتحدث عن يهوذا فالله عز وجل حسب رأيك مصر على إضلالك، أم أنها تتحدث عن غيره لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن؟ هل هذا حسب رأيك كان يتحدث عن يهوذا أم كان يتحدث عن غيره؟ تفضل لك المايك، أرجو أن تجبني عن هذه النقطة ونرجع كده ونتداول المايك سريعا سريعا. أنا عندي طريقة أخرى في مناقشة هذا المزمور، إذا أنت ما تأخذ المزمور كله اسمح لي أنا أناقشك فيه. فالآن أنا أناقشك في أول مسألة، بس أول مسألة. أنت قلت لو تكلم الله على الشبيه فمعنى ذلك أنه مصر يضللنا، وقلت أنه هذا المزمور ما ذكر المسيح، وكل شيء أنا أقوله عن يهوذا هو عن المسيح. فالآن أنا أقول عن يهوذا لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن، هل ترى بأن هذا النص نبوءة عن يهوذا ولا عن المسيح؟ اتفضل لك المايك، أرجو أن تجيبني عن نفس النقطة ولا تخرج بي إلى نقطة ثانية. لو خرجت فمعنى ذلك أنك مصر على تشتيت الحوار. اتفضل لك المايك.
هذه عن يهوذا، وحضرتك في الكلام قلت أن بعض كده النبوات عن يهوذا، وأن الفيصل أما أنا، فليه أنت حاطط أن جزء عن المسيح وجزء عن يهوذا؟ عشان أما أنا جمود النص، هذه عن يهوذا. مع حضرتك المايك، لكن انا كان لي تعليق عن الموضوع ده، طبعا يمكن تعتبرني خرجت عن النص.
السلام عليكم ورحمه الله. والله يا استاذ انا مستعد ان اعطيك المايك قدر ما تريد، لكن انت تتحدث في نفس المزمور، لكن حضرتك انت كنت تتكلم في الفداء وفي نبوءات عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اشعياء 49 واشعياء 53 وزكريا 11 وكل موضوعات بعيدة. لما تتحدث انت في نفس المزمور انت على العين والراس والله يا استاذي. المهم ما علينا. اذا استاذي الكريم يتراجع الاستاذ عن كلامه حين قال لو تكلم الله على الشبيه فمعنى ذلك ان الله مصر يضللنا. والآن اكتشفت بأن الأستاذ يوافقني بأن هذه الفقرة لتصير دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن عن يهوذا. حلو، اتفقنا. دعني أسألك أستاذي الكريم سؤال ثاني، فهل فقط هذه الكلمة في المزمور عن يهوذا أم هناك كلمات أخرى عن يهوذا في هذا المزمور؟ تفضل لك المايك.
هل من حقي أوضح لحضرتك إزاي ربنا عايز يضللنا بالكلام اللي حضرتك بتقوله؟ حضرتك بتتكلم عن اثنين، الشبيه اللي هو يهوذا الأسخريوطي اللي هو اتصلب بدل المسيح، وفي طبعا المسيح، ونحن نرى ان المسيح بعد القيامة من الاموات راح لتوما وقال له هات صبعك وشوف جراحاتي. هل اللي راح الى توما يهوذا الأسخريوطي؟ هل اللي راح لتوما يهوذا الأسخريوطي ولا دي قصة مختلقة ومحرفة؟ أحب أسمع حضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أجبتك عنها أستاذي في أول المحاضرة الأولى. تذكر لما قلت لك يا أستاذ بأن العهد الجديد واضح وصريح في أن الذي صلب هو المسيح؟ تقرأ في العهد الجديد، فالعهد الجديد واضح وصريح لأن الذي صلب هو المسيح عليه السلام. وقلت لك بأن القرآن واضح وصريح في أن الله أنجى المسيح عليه الصلاة والسلام. إذن في عندنا هنا واضح وصريح أن الله أنجى المسيح. وقلت سيبنا من القرآن الكريم على جلالة ما فيه، وسيبنا من العهد الجديد على جلالة ما فيه عندك، على جلالة ما فيه عندك. خلاص تركنا القرآن وتركنا الكتاب وتركنا العهد الجديد، قلنا نريد فقط أن نستشهد في هذه الدورة. موضوعها إيش عنوانها؟ نبوءات المزامير، المزامير عن مسألة الصلب، عن مسألة الصلب. فبالتالي ما جاء في العهد الجديد هذا لا يخصني، هذا لا يخصني. أنا هنا أثبت من المزامير بأن الذي صلب هو غير المسيح عليه الصلاة والسلام. الآن أستاذي الكريم أنا سألتك سؤال وحضرتك ما جاوبت عنه، حضرتك ما جاوبت عنه. السؤال أعيده لك مرة ثانية، ولو عندك كلام أستاذ أتمنى أنك تأخذ قاعدة معايا، جاوب على سؤالي وبعدين إذا عندك أشياء أخرى بدك تقولها تكون بعدها. أرجوك تبدأ بجواب سؤالي وبعدين إيش تروح للموضوع اللي بدك تكمله. سألتك أستاذي سؤال، اتفقنا أنا وإنت بعد ما أنت كنت قايل ما في شيء عن يهوذا في المزامير، اكتشفنا أن الفقرة 25 من المزمور 69 تتحدث عن يهوذا ونحن متفقون على هذا. سألتك هل توجد في هذا المزمور كلمات أخرى عن يهوذا ولا فقط هذا السطر وبعده كله واللي قبله كله ما له علاقة بيهوذا الأسخريوطي؟ تفضل لك المايك.
حضرتك لا تقيدني بأن أدافع بأن اللي حصل ده تضليل من الله. ما حضرتك بتقول إن الكتاب المقدس في العهد الجديد بيقول كذا وفي العهد القديم بيقول كذا. أليس من المفروض أن أقول لحضرتك أنت شايف العهد الجديد بيقول كده يعني معناه محرف؟ يعني ما هو لازم تقول لي العهد الجديد اللي بيقول ان هو اتصلب ده محرف حسب وجهة نظرك؟ ما عندكش حاجة من الا انك تقول ان ده محرف، ولانك يعني ما ياريت احب اسمع رأي حضرتك هذه النقطة. والنقطة التانية، مدام نجاة المسيح في رفعه بيصلب واحد بداله ليه؟ ها حضرتك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله. بس قبل ما جاوبك أستاذي على سؤالك ممكن جاوبني على سؤالي، هل هناك فقرة أخرى أو كلمة أخرى في هذا المزمور تتحدث عن يهوذا الأسخريوطي ولا بس هذه الكلمة؟ تفضل لك المايك.
أنا لا أدرس الكتاب المقدس بجمود النص. حضرتك قول أني نص وأنا أحاول أراه. أنا لا أقرأ الكتاب المقدس بجمود النص. الكتاب المقدس المسيح قال عليه: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، وليس بجمود النص، جمود الموت أفهم الكتاب المقدس. تعيد بقى تجاوبني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يا أستاذ أنت ما جاوبني، يؤسفني أنك ما جاوبني. أنت هربت يا أستاذ من السؤال، هربت من السؤال ما جاوبني. أنا سألتك سؤال بسيط، هل سمعتم جناب القس جاوب على السؤال الذي أنا سألته؟ أنا سألت هل توجد كلمة أخرى في المزمور 69 عن يهوذا ولا بس هذا السطر توجد، ولا قال ما توجد، قال أنا ما أوقف عند جمود النص. اتفقنا لو أنت إنه هذه الفقرة 25 لتصير دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكون ساكن عن يهوذا، طبعا أنت لا تستطيع أن تقول ليست عن يهوذا لأن أعمال الرسل استشهد بها هو عن يهوذا، لكن هل هناك كلمة أو فقرة أو سطر آخر يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي الشخص من قبل ولا من بعد؟ يعني هو نص إجا كده نزل من السماء في هذا المكان، لا في قبله ولا بعده حاجة، ولا اللي قبله واللي بعده له علاقة في الموضوع؟ هذا الذي أريد فيه أن أقول أنك لم تجب عنه وأنك لا تقدر. هذا طبعا أقول من باب الاستفزاز أستاذي وليس الإساءة، لا تقدر على الإجابة عليه. الآن أستاذ الكريم بيسألني سؤالين خارج موضوع المحاضرة، أجبت عن هذا السؤال في كتابي هل العهد الجديد كلمة الله، ودعني أزيدك من الشعر بيت. الكتاب الذي أستشهد به أنا الآن العهد القديم، هل أصلا أؤمن بأنه محرف؟ وقد ذكرت هذا في كتابي هل العهد القديم كلمة الله أستاذ الكريم، وأنا قلت في أول محاضرة، في أول محاضرة قلت بأني حين أحتج بالعهد القديم فأنا لا يعني هذا، لا يعني هذا بأنني أؤمن به، إنما أحتج به عليك لأنك تؤمن به. رضيته حكما بعد أن تركت الاستشهاد بالقرآن وتركت الاستشهاد بالعهد الجديد، ورحنا لجزء من الكتاب أنت تؤمن به على أنه من كلام الله وعلى أنه يتحدث عن حادثة الصلب، فجئنا نستنطق هذا الجزء الذي أنت تقر به وتعتبره مقدسا وأنا أقر به موافقة لك ولا أعتبره مقدسا، فاكتشفنا بأن ما تقر به وما تؤمن به إنما كان يتحدث عن نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام. هذا أنا جاوبتك على السؤال الأول. السؤال الثاني، ليش ما ربنا يرفع وخلاص؟ طيب الله عز وجل هل يقال له هذا؟ أيضا طبعا هذه نقطة أجبتك عنها بالأمس. من أنت أيها المسكين حتى تجاوب الله؟ ما قرأت هذه في رومية يا أستاذ؟ ألعل الجملة تقول لجابلها لما صنعتني هكذا؟ ليس من حقك أن تسأل الله عز وجل ليش يا رب؟ ليش يا رب شئت أن تنجي المسيح وكمان تصلب يهوذا؟ وأخبرتك أنا أيضا في المحاضرة التي قبل الماضية بأن الله عز وجل له قضاء أمضاه، قضاء واضح الله عز وجل ذكره في الكتاب المقدس. ما هو هذا القضاء؟ اقرأ المزمور 9 يقول: معروف هو الرب قضاء أمضى، الشرير يعلق بعمل يده. هذا قضاء الله عز وجل، هذه طريقة الله في الانتقام من المجرمين. اسمع سفر الجامعة 10:8: من يحفر هوة يقع فيها، ومن ينقض جدارا تلدغه حية، تلدغه حية. من الأمثال 26:27: من يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه. عرفت أستاذ الكريم لماذا قضى الله برفع المسيح وصلب غيره؟ كان بإمكان الله عز وجل أن يرفع المسيح ولا يصلب غيره، هذا شيء الله يفعل ما يريد، لكنه تبارك وتعالى حسب ما في كتابك المقدس له سنة في المجرمين، وهذه السنة انطبقت على يهوذا الأسخريوطي. فقط ضعها في أذنيك أو بين عينيك: معروف هو الرب قضاء أمضى، الشرير يعلق بعمل يده. لأجل هذا النص الله عز وجل صلب يهوذا الأسخريوطي ولم يكتفي بنجاة المسيح عليه السلام. أرجع لك المايك أستاذ وأرجو أن تجيبني عن السؤال. اتفقنا على أن الفقرة 28 تتحدث عن يهوذا. هل هناك شيء في المزمور 69 غير هذا السطر يتحدث عن يهوذا؟ شيلك من الحرف والحرف يقتل، انت تأخذ النص وجمود النص وعدم جمود النص. بس نسألك سؤال بسيط، هل يوجد في هذا المزمور غير هذه الفقرة يتحدث عن يهوذا؟ وبس هذا هو السؤال. أرجو من حضرتك أن تجيبني عن هذا السؤال، ثم بعد ذلك تفضل فعلق ما تريد. تفضل لك المايك.
أقول لحضرتك، الله جميل رحمن رحيم، يحمل صفاته وانت راح توجده. حضرتك بتفسر ان احنا ما نقدرش نقول له ليه عملت كده، لكن انا هقول له ان جاز ان يلقي شبه انسان على انسان هذا يثير السفسطة بين الناس، فاذا وجدت زيد ربما هذا ليس زيد بل وقع شبه زيد عليه. انا اقول لك هذا الكلام سواء الفخر الرازي قاله لك ولا ما قاله لكش، ان هذا يثير السفسطة وليس من صفات الخالق ان يثير السفسطة بين الناس، خاصة ان هو حي يقدر ان ينجي المسيح ورفعه اليه. انا ما زلت مش ماسك صحتي كويس، والحوار العقيم بيتعبني. لا تتذمروا فيما بينكم، لن يستطيع احد ان ياتي الي ان لم يكتذبه ابي. لا اعتقد ان انا اتمكن من اقناعك، ولن تتمكن من اقناعك. اكتفي بهذا النهاردة لو سمحت، وبصرف النظر ان انا باين ان انا رديت ولا باين ان انا ما رديتش، ده ما هياش نقطة رئيسية عندي زي ما هي نقطة رئيسية عندك. حضرتك دكتور منقذ آر اللي له ويب سايت، انا راجل غلبان، سامحوني اكتفي بذلك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معليش جناب القصه، انا عارف انه تعبتك معايا، يعني انا الان لانه عندي ويب سايت صرت يعني حاجه خطيره، وانت لانه ما عندك ويب سايت صرت غلبان كده يعني كده يعني. طب اعمل لك ويب سايت. لا لا ليس هكذا. معليش استاذي الكريم، اذا سمحت اجلس معي دقائق دقائق فقط، ثم بعد ذلك بامكانك ان تاخذ. بس اسمع اسمع الله يهدينا وياك. لحظة يا أستاذي، القصة ما فيها أستاذي مش الحكاية أنه أنا لأنه عندي ويب سايت وأنت غلبان، أو أنا لأنه معي دكتوراه وأنت رجال غلبان. ليست القصة هكذا أستاذي. أني أملك الحجة وأنك لا تملكها، لذلك أنا أدخل أناقش في النص. أنا عامل محاضرات عن هذا الموضوع، وأنت لا تقدر على محاورتي في الموضوع فتخرج إلى خارج الموضوع. أستاذي الكريم لاحظ أنه كل ما أسألك سؤال حضرتك لا تجيب عنه. يؤسفني أن أقول بأني رأيت من المسيحيين حيدة علمية ليس لها مثيل، ولا أقصد شخصك، أقصد سيرجيوس الذي نقلت عنه، القمص سيرجيوس. وجدت فيهم كذبا وافتراء على علماء الإسلام ليس له مثيل، منها كلمة السفسطة التي ذكرتها حضرتك ونسبتها للرازي. اللي يسمع كلامك يا أستاذ يظن بأن الرازي يقول بأن إلقاء الشبه على غير المسيح سفسطة، وهذا لم يقله الرازي أبدا أبدا. وأنا أتحدى الدنيا برمتها أن تثبت هذا على الرازي، وأتحداك أيضا أن تثبت هذا على الرازي. دعني أستاذي أقرأ لك ما يقوله الرازي. بعد طبعا الرازي يتحدث بأن الله عز وجل أنجى المسيح وأن المصلوب غيره، وبالجملة فكيفما كان ففي إلقاء شبهه على الغير إشكالات. الإشكال الأول، إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة، فإني رأيت إذا رأيت ولدي ثم رأيته ثانية ف فحينئذ أجوز أن يكون هذا الذي رأيته ثانيا ليس بولدي. هذا هو الإشكال الذي ذكرته، صح أستاذي؟ صح أستاذي؟ إذا صح اكتب لي ثلاثة، إذا صح أستاذي اكتب لي ثلاثة. هذا هو الذي قرأته في الرازي؟ ممتاز. يقول الأستاذ نعم، هذا اسمه الإشكال الأول. خليني أنقل لك إياه يا أستاذ، خليني أنقل لك إياه لحظة واحدة، أنقل لك إياه من كتاب الرازي. هذا هو من كلام الرازي، إن شاء الله ظهر بسطرين. والإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني، وبعد شوية الإشكال السادس، هذا كمان الإشكال السادس. الآن هذا يا أستاذ، هذه ستة إشكالات، أرجو أن تكون قرأتها. هذا كلام الرازي، هذا كلام الرازي. إيش معنى إشكالات؟ إيش معنى إشكالات؟ هل معناها هذا رأي الرازي؟ هل تفهمون يا عقلاء من كلمة إشكال أن هذا رأي الرازي، أم أن هذا أمر يشكل على ما يعتقده الرازي؟ هل تفهمون أن هذا رأي الرازي أم أنه أمر يشكل على معتقد الرازي؟ أنا الحقيقة أفهمها بأن هذا يشكل على معتقد الرازي، وليس بأنه، وليس معنى هذا الكلام بأنه رأي الرازي. نشوف إيش قال الرازي بعدها، بعد الإشكال السادس. يقول: فهذا جملة ما في هذا الموضع من السؤالات. اقرأها معي يا جناب القس. يقول: هذا جملة ما في الموضع من السؤالات، والجواب عن الأول، بعدين والجواب عن الثاني. خلينا نروح بعدها نشوف رد على الثالث ولا ما رد عليه. والجواب عن الثالث، ونشوف ايش، والجواب عن الرابع، جواب عن الرابع. طيب ناخذ الجواب عن الخامس كمان، وهذا الجواب عن الخامس، وبقي لك عندي الجواب عن السادس. هذه يا استاذي ستة أجوبة على الإشكالات التي الرازي ذكرها. إذن الرازي كان يذكر أقوالكم ثم بعد ذلك رد عليها واحدة واحدة. لا أسمعك بعد كده جناب القس تقول هذا رأي الرازي، قل الرازي ذكر إشكالا في عقلي ورد عليه. وبعد أن ذكر الإشكالات الستة، شوف ماذا قال، شوف ماذا قال الرازي رحمة الله عليه: الذي يفتري عليه النصارى فينسبون إليه ما لم يقل. بعد أن انتهى من هذه الإشكالات الستة قال: وبالجملة فالأسئلة التي ذكروها أمور تتطرق الاحتمالات إليها من بعض الوجوه، ولما ثبت بالمعجز القاطع صدق محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر عنه، امتنع صيرورة هذه الأسئلة المحتملة معارضة للنص القاطع، والله ولي الهداية. هذا كلام الرازي رحمة الله عليه، الذي تقولون بأنه يقول بقولكم. لا أبدا يا أستاذ، الرازي رحمة الله عليه لم يقل هذا، بل دعني أقرأ لك ما يقوله الرازي رحمة الله عليه، كلام عجيب له رحمة الله عليه في هذه المسألة، حتى بعد كذا ما في أحد يجي يقول لنا من النصارى يقولنا الرازي يقول بأن القاء الشبه على المسيح يؤدي إلى السفسطة، لن نقبل هذا منكم. يقول رحمة الله عليه: واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود أنهم زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، فالله تعالى كذبهم في هذه الدعوة وقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم. هذا كلام الرازي يا أستاذ. فالرازي ذكر وجوها أنتم تستشكلونها، وختم فقال: كل ما تذكرونه لا يصلح أن يواجه به ما جاء في القرآن الذي هو قاطع في نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام من الصلب. أنا أعطيك المايك أستاذي لتعتذر للرازي فقط، أرجوك أنا أعطيك المايك أستاذ، لكن على شرط. أنت قلت ما بدك تأخذ المايك، وأنا قفلت الموضوع وما عد سألتك أسئلة، ما عد سألتك في موضوع المحاضرة المزمور. أنا أعطيك أستاذ المايك فقط لتقول: نحن أخطأنا حين نسبنا إلى الرازي هذه الأقوال، إنما الرازي كان يعرض أقوالنا ويرد عليها فقط. هذا الذي أريدك يا أستاذ أن تقوله. لا يليق الرجل عند ربه تبارك وتعالى ويكذب عليه بعد وفاته بثمانمائة سنة، لا يليق هذا يا أستاذ. تفضل لك المايك.
ولا يليق أن ننسب للقم السرديوس أنه كذاب وهو كان يكتب إلى شيخ أعتقد اسمه الشيخ الطنيخي، والشيخ الطنيخي كان بيرد عليه، ولا أعتقد أنه هو رد. وإذا كان ده إشكاليات هو بيشرحها، الجواب بتاع نمرة واحد إيه؟ أنا ما فهمتوش. إن الله يقدر يعمل كده؟ ما الله يقدر يعمل كده، لكن هذا يصير السفسطة ولا ما يصيرش؟ وبعدين حضرتك بتتكلم عن اليهود، هود على اليهود وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هل اليهود يعتقدون أنه رسول الله؟ حبيت بس على.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي يا أستاذ، حتى هذه أجيبك عنها. لحظة يا أستاذ حتى أسجلها. قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هل هم مؤمنون بأنه رسول الله؟ طيب أستاذ الكريم، أول حاجة ليس أنا الذي نسب إلى سرجيوس هذا الكلام. أنا سألتك بالأمس، قلت لك هل حضرتك قرأت في كتاب، هل أنت حضرتك قرأت في كتاب هذا جايبه من رأسك ولا ناقله من أحد ولا ناقله من الكتاب؟ أنت قارئ في الكتاب، لأنه بصراحة إذا أنت قرأته من الكتاب فهذه مصيبة ما بعدها مصيبة. معنى ذلك أنك أنت الذي تحرف. فأنا لما سألتك حضرتك ماذا قلت؟ قلت لا، أنا ما قرأت هذا الكتاب، أنا قرأته عند الأب سرجيوس. هل حصل هذا يا أستاذ؟ هل هذا حصل يا أستاذ؟ إذا حصل اكتب لي ثلاثة. أنت قلت أنك قرأته عند سرجيوس صح؟ طيب فضل لك المايك.
لا، الكلام كان عن البيضاوي اللي هو بيقول الروية أشي وسبه اليهود فدعا عليهم فمسخهم قردة وخنازير، فأجمع اليهود على قتله، فذهب إلى تلاميذه وقال مين يحب يحل محلي؟ هل البيضاوي ما قالش كده؟ وإذا كان البيضاوي قال كده، هل بيوحى إليه حكاية إن اليهود سبوه فدعا عليهم وخلاهم قردة وخنازير؟ ده اللي بسأله. قلت لك ان انا سمعوا عن قم السرديوس انه قالوا عن البيضاوي، انا ما جبت سيرة فخر الرازي. فخر الرازي انا قلتها النهاردة، لكن البيضاوي هل الرواية اللي قالها دي اختلاق من ابونا سرديوس؟ مع حضرتك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا أستاذي بكرة إن شاء الله قبل أن نبدأ حسمعك إنه حضرتك ذكرت الرازي. ماشي يا أستاذي، هذا وعد علي إن شاء الله. بكرة حسمعك المقطع اللي ذكرت فيه كلمة الرازي. أنت تقول ما سبق أنك قلت الرازي، لا أنت قلت الرازي أستاذي وقلت البيضاوي. الآن هل هذا الكلام موجود عند البيضاوي؟ الموجود موجود 74. ماذا يقول البيضاوي؟ روية. ما حقول لك أنا معنى روية، بس خليني أسأل الإخوان الموجودين في الغرفة تسمعون كلمة روية، ماذا تفيد عندكم روية؟ شوف المسلمين ماذا سيجيبون. أنا لن أتكلم، الإخوة المرفوع عنهم النقطة يتفضل يكتبوا لي إيش معنى روية عندكم يا مسلمين. لما تقولوا روية، واحد كتب لك الناس يقولون ذلك، واحد كتب لك صيغة تضعيف، واحد كتب لك تمريض، واحد كتب لك يعني ذكرة. هذا أستاذ الكريم هذا كلام لا يعول عليه. لما تيجي رواية روية، ماشي يا أستاذي. فالآن أنا لن أنسب إلى سرجيوس أنه كذب على البيضاوي، فهذا موجود عند البيضاوي، موجود بصيغة تضعيف. يعرفها صغار طلاب العلم من المسلمين، فلا أدري كيف فاتت على سيرجيوس. هذه واحدة. مسألة ثانية، أنت حضرتك الآن بتقول كيف يقول رسول الله، ليش هم مؤمنين بأنه رسول الله؟ جميل جميل أستاذ الكريم، هذا في اللغة، هناك في اللغة قاعدة هذه، أضرب لك أمثلة من القرآن. قال الله عز وجل: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يا أيها الذي نزل عليه الذكر، هل يعتقد المشركون، هل يعتقد المشركون أن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الذكر؟ لا، يعني أنت الذي تدعي أنه ينزل عليك الذكر. يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي يا أيها الذي نزل عليه ما تدعيه بأنه الذكر. ومثله قول الله عز وجل: قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يكلم الكفار يكلمون شعيب: إنك لأنت الحليم الرشيد. فكان هذا سخرية منهم، إنك لأنت الحليم الرشيد، هذا سخرية منهم، أي أنت تدعي بأنك الحليم الرشيد، أنك تدعي الحليم الرشيد. خذ مثال ثالث يا أستاذ حتى تفهم طريقة القرآن. يقول ربي تبارك وتعالى وهو يتحدث عن أبي جهل: ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. إيش معناته؟ معناته أبو جهل عزيز كريم؟ لا، يعني ذق إنك أنت العزيز الكريم كما تدعي، كما تدعي. ماشي يا أستاذ؟ فهذا محذوف من السياق، لكن لما نزل القرآن إلى قوم فيتضمنه السياق ولا حاجة لذكره، فكان القرآن هذه طريقته في التعبير. وإلا أبو جهل عزيز كريم، من الذي عزه من اللي كرمه؟ إنك أنت العزيز الكريم كما كنت تدعي في الدنيا. ومثله قول الله عز وجل: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي الذي يدعي أنه رسول الله. عرفت يا أستاذي؟ إذن في عندنا مضمر في الكلام يفهم من السياق. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يا أيها الذي نزل عليه حسب دعواه الذكر. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك حسب دعوات لأنت الحليم الرشيد. وقول الله عز وجل عن أبي جهل: ذق إنك أنت العزيز الكريم حسب دعواك، إن هذا ما كنتم به تمترون. ومثله قول الله عز وجل: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم حسب دعواك رسول الله، وما قتلوه وما صلب رسول الله. وإن كانت هي أيضا خارج عن موضوعنا. دعني أقول لك يا أستاذ، لو أفتح لك المجال الآن لتحدثني خارج موضوع، خارج موضوع المزمور 69، أنا واثق تمام الثقة أنك قادر كما قلت لي قبل قليل بأنك باق إلى الفجر. لكن عندما يكون الموضوع متعلق في موضوع محاضرتي الذي أنا ألقيتها والذي أنت ينبغي أن تناقشني فيها، يؤسفني أن أقول بأنك لا تقدر، لذلك تخرج إلى هل يقول بأنهم رسول الله ولا ما بيقولوا أنهم رسول الله. دقيقة جناب القس، نسمع سيرجيوس ماذا يقول. القمص سيرجيوس، تفضل أخي.
طيب السلام عليكم. الحقيقة لما علقت على التكست أن يعني القمص سيرجيوس من أكذب الناس، هذا حقيقة يعني. الآن يا حضرة القس يوسفوس، ارجع إلى كتاب الرد على المنتصر المهدي حول صلب المسيح تحت عنوان حقيقة صلب المسيح وموته، عنوان أصغر آراء مفسر القرآن. يقول: والإمام الفخر الرازي، وهو من أئمة المسلمين وكبار المفسرين بالقرآن، قد اعترض على هذه الآراء، فقال إن جاز أن يقال أن الله تعالى يلقي شبه إنسان على إنسان آخر، فهذا يفتح بابا من السفسطة. أين هذا في كلام الإمام الرازي الذي نقله الدكتور منقذ على الإمام الرازي؟ تفضل يا دكتور منقذ، جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله. بيض الله وجهك يا أخي. إيه والله بيض الله وجهك. سمعت يا أستاذ كلام سيرجيوس؟ سمعت كيف كان يفتري على الرازي؟ هل أنت الآن بعد أن سمعت كلام الرازي ولمن قال الإشكال الأول والإشكال الثاني وجاوب على الأول وجاوب على الثاني عجبك؟ نحن في تحرير، هل هذا معتقد الرازي أم هو إشكال تريدونه على الرازي وهو سيجيب عنه؟ أستاذ الكريم اسمح لي أن أقول بأن سيرجيوس قد كذب على الرازي، وأنك تابعته في المحاضرة الماضية وذكرت اسم الرازي، وأنا مطالب بأن أسمعك في المحاضرة القادمة في الغد إن شاء الله قبل أن نبدأ أسمعك كلامك وأنت تذكر الإمام الرازي وتذكر أن سيرجيوس هو الذي قال هذا الكلام وليس وأنك لم تقرأه أنت مباشرة من الرازي. غدا إن شاء الله سنبدأ بهذا الموضوع أستاذ الكريم، ثم نكمل في المزمور 109. أهلا وسهلا بجناب القس، أهلا وسهلا بجميع الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل. طيب إخوة الكرام، قد سمعتم إلى هذه المحاضرة فجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ولنا عودة بالغد إن شاء الله في الساعة 10 لنتحدث في نبوءة أخرى من نبوءات المزامير التي تتحدث عن نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام وعن صلب غيره. فإلى لقاء يتجدد، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الباحثين عن الحق الداعين إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد قلت ما قلت، فإن كان صوابا فذلك محض توفيق الله فله الحمد وله الشكر، وإن كان فيه خطأ أو زلل فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أشكر لجناب القس حضوره معي في هذه الليلة، وأنا منتظره في الغد بإذن الله عز وجل.